الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا ما بعد أيها الإخوة يسرنا في هذه الليلة المباركة أن نستضيف فضيلة الشيخ مشعل بلحطي حفظه الله تبارك وتعالى وذلك لإلقاء كلمة بعنوان ثلاثة كلهم ضامنون على الله فليتفضل مشكورا مأجورا.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا ما ينفعنا وإنك سميع مجيب الدعاء. أما بعد، ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ثلاثة كلهم على الله ضامن إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة. ثلاثة كلهم على الله ضامن إن عاش رزق وكفي وإن مات أدخله الله الجنة: من دخل بيته فسلم فهو على الله ضامن، ومن خرج إلى المسجد فهو على الله ضامن، ومن خرج في سبيل الله فهو على الله ضامن. قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة، أي ثلاثة أصناف. هؤلاء تكفل الله جل وعلا برزقهم وكفايتهم ودخولهم الجنة. قال إن عاش رزق، والإنسان إما أن يعيش وإما أن يموت، فهو يتقلب من نعيم إلى ما هو أنعم منه. إن عاش رزق، والرزق ينقسم إلى قسمين قسم أهل السنة في كتب المعتقد الرزق إلى قسمين: رزق لا تكلف للعبد فيه، مثال ذلك بأن خلقك الله طويل أو قصير، أسود أو أحمر أو أبيض أو حنطاوي، فهذا ليس للعبد فيه تكلف. والرزق الثاني المترتب على بذل أسباب، وهذا موضوع الحديث. قال صلى الله عليه وسلم ثلاثة كلهم على الله ضامن: إن عاش في هذه الدنيا رزق، رزق التوفيق ورزق رضوان الله، والرزق عام فلم يقيد برزق، مقيد بالولد أو بالمال، وإنما أطلق الرزق. هؤلاء الثلاثة فعلوا صفات عظيمة وحميدة. قال صلى الله عليه وسلم: من خرج ثلاثة كلهم عن الله ضامن، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. قال: من دخل بيته فسلم. هذه العبادة العظيمة الجليلة شأنها كبير، رتب الله جل وعلا لفاعلها إذا دخل بيته وتأدب بهذا الأدب العظيم: إذا دخل بيته فسلم، يسلم على أهله قال صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله يوم القيامة من بدأهم بالسلام، رواه أبو داود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس افشوا السلام بينكم، قال: تدخل الجنة بسلام. إذا دخل المسلم بيته فسلم يدعو لهم بهذا الدعاء والعبادة العظيمة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فحري بأن يستجيب الله هذه العبادة العظيمة وأن يسلمهم من جميع الفتن. إذا استشعر المسلم أنه يسلم على أهله يطلب من الله أن يسلمهم من الشهوات والشبهات، يسلمهم من شهوة الأغاني، ويسلمهم من الشبهات الكفرية، ويسلمهم من الأمراض، ويسلمهم من الفواحش، فالمسلم يستشعر هذه العبادة الجليلة. إذا دخل بيته فسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إن عاش رزق وكفي. رزق من أنواع الرزق: كتب وعلم، توفيق، ورزق القبول، ورزق صلاة الجماعة، ورزق الرزق العام. قال: وكفي، كفي الفتن، كفي تربية الأولاد، قال: وإن مات دخل الجنة. فالمسلم لا يخاف، المؤمن التقي ما يخاف، في الدنيا يعمل بطاعة الله، وإذا مات انتقل إلى رحمة الله. مما يخاف هذا المؤمن؟ لا يخاف، يرغب فيما عند الله عز وجل. قال: وفي الخصلة الثانية: ومن خرج إلى المسجد. قال الله جل وعلا: وأن المساجد لله. وقال جل وعلا: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال. هذه الآية، الآيتين من سورة النور، قبلها ذكر الله، قال: الله نور السماوات والأرض، قال: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. إن ذكر قال: يهدي الله لنوره من يشاء، ثم قال: ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. بعدين قال: في بيوت. قال ابن سعدي وجماعة من المفسرين: لما ذكر الله نوره والهداية والرزق الأرزاق العظيمة ذكر أنها أقرب ما تكون وأحسن ما تكون في المساجد، في المساجد. قال الحسن البصري: من جلس في المسجد فهو يجالس الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. قال: رجل قلبه معلق في المساجد. هذا الظل العظيم خص الله جل وعلا به أولياءه أهل المساجد. عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: لملائكته يوم القيامة: أين جيراني؟ أين جيراني؟ قالت الملائكة: ربنا ومن ينبغي يجاورك؟ قال: أين عمار المساجد؟ حسنه الألباني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمساجد أوتادا الملائكة جلساءهم إن غابوا يفتقدونهم، يبحثون عنهم بشدة، وإذا مرضوا عادوهم. ربما يشفى الإنسان بدعوة الملائكة له، ربما لا يدري عنه الناس لكن الملائكة يدرون عنه فيزورونه ويدعون له. إن غابوا يفتقدونهم وإذا مرضوا عادوهم وإن كانوا في حاجة أعانوهم. رواه الإمام أحمد وصححه الألباني. وعن سلمان رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد فهو زائر الله. فحق عن المزور اللي هو الله أن يكرم الزائر. رواه الطبراني وحسنه الألباني. فالمسلم يحرص على المساجد والمكث فيها والرباط فيها، فإنها من أعظم أسباب سعادة المرء في دينه ودنياه وآخرته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال جبريل: أتدري ما يختصم الملأ الأعلى عند الرب يوم القيامة؟ قال: بالمكث في المساجد بعد الصلوات. قال: ومن عمل بهن، هذا هو الشاهد، يمكث في المساجد لا يخرج. قال: ومن عمل بهن عاش بخير. من أعظم أسباب الرزق والسعادة والتوفيق المكث في المساجد. قال: عاش بخير. ومن أعظم أسباب حسن الخاتمة أن يكون الإنسان يجلس في المساجد. قال: ومن عمل من عاش بخير. قال: ومات بخير وفق. قال: وكان من ذنوبه كيوم ولدته أمه. رواه الترمذي وحسنه الألباني وشيخنا عبد المحسن عباد. ولذلك أيها الإخوة، لقي سلمان، لقي أبو الدرداء سلمان رضي الله عنه فقال: يا سلمان، إني أوصيك في المسجد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسجد بيت كل تقي. وقال الحسن رحمه الله البصري: من جلس في المسجد فهو يجالس الله. قالوا في الخصلة الثالثة: ومن خرج
كم وقت؟
قالوا: من خرج في سبيل الله فهو على الله ضامن، إن عاش رزق وكفي، وإن مات أدخله الله الجنة. واختلف العلماء في سبيل الله على قولين، فمن قائل يقول: أنا في سبيل الله وهو الجهاد، أي لفظ يطلق في سبيل الله فيقصد به الجهاد، وهذا اختاره البخاري رحمه الله والشيخ محمد بن عثيمين من المعاصرين رحمة الله على الجميع. والقول الثاني واختاره الإمام القرطبي رحمه الله ومن المعاصرين الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله، إلى أنه في سبيل الله كل شيء في طاعة الله يسمى في سبيل الله. واستدل أهل القائلين بالقول الثاني في قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج في سبيل الله، واستدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. فيكون سبيل الله كطرق الخير. ثبت في البخاري ومسلم في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. وفي سنن النسائي الكبرى قال: من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار 100 خريفا. هذا يسمى عند المحدثين زيادة فضل، زيادة فضل، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة، كتب الله له من عد 10 رقاب، كان أعتق كم؟ 10 رقاب، يعني 10 تهليلات برقبة واحد. واضح يا إخوان؟ في حديث أبي أيوب، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة: 10 تهليلات رقبة واحد. في حديث أبي أيوب الذي رواه مسلم فقط في الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، كتب الله له بهن عتق 4 رقاب. هذا يسميه المحدثين زيادة فضل، ولا يسمون منسوخ، فرق بين المنسوخ وزيادة الفضل، يسمون زيادة فضل. فالذي يقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد وهو على كل شيء قدير، كم رقبة 100 مرة؟ 40 المجموع، حديث أبي أيوب 4. هذا 10 تهليلات، 100 تهليلة يكون مجموع 40 رقبة، وهذه نعمة من الله عز وجل. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في جامع الترمذي حديث أنس رضي الله عنه قال: النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع. والحديث صححه الألباني. قال الشيخ ابن سعد رحمه الله: لو خرجت تسأل إمام المسجد سؤال ورجعت إلى بيتك فأنت من خروجك إلى رجوعك في سبيل الله. فيكون المسلم العاقل اللبيب يستطيع بإذن الله أن يطبق هذه 3 الخصال في كل يوم، في كل يوم، ليكون حياته بإذن الله في منح إلهية ربانية. أسأل الله العظيم أن يوفقنا وإياكم في الدنيا والآخرة أنه جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله الشيخ خيرا على من قدم، ونفتح باب الأسئلة من أراد أن يسأل.
شيخ مش حسن صفة العقد، عقد التهليل والتسبيح.
يسأل الشيخ فيصل جزاه الله خير صفة العقد تسبيح. الفقهاء ذكروا صفات كثيرة، منها القبض، هكذا القبض يقبض: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، يفتح ثاني مرة: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وهكذا. هذه اسمها القبض. الصفة الثانية القبض والبسط: سبحان الله 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 سبحان الله. هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة بالأنامل المفاصل، وأي صيغة فعلها فإنها كلها من السنن. العقد بالتلفون، شلون بالتلفون؟
في بعض البرامج فيها بعض البرامج فيها أعداد، يعني
ايه
تعد
واحد اثنين ثلاث، نفس الحسابة هذه. هذه مما اختلف فيها العلماء على قولين مشهورين قديما وحديث، قديما وحديث على قولين. قول أول أنها بدعة، وهذا مروي عن ابن مسعود من الصحابة رضي الله عنه، مروي عن ابن مسعود. اختار من المعاصرين الألباني أنا بدعة. القول الثاني مروي عن أبي هريرة رضي الله عنه كما عند مصنف ابن أبي شيبة أنه كان يقول لا بأس بعد التسبيح والتهليل في أي آلة. واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم حافظ ابن رجب الحنبلي، والشيخين عبد العزيز بن باز وابن عثيمين شيخنا العلامة صالح الفوزان على أنه جائز. نعم
شيخ، هناك مقولة لولا الحسد ما مات أحد، هل المقولة هذه فيها شيء؟
لولا الحسد
ما مات أحد.
خطأ، لا يجوز، لا يجوز، حرام. لكن ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر حديث جابر الذي أخرجه الدارمي، حديث حسنه ابن القيم والألباني رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال أكثر ما يموت، ما قال كل، أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره. لا بد أن نعلم أن في قضاء وقدر، ولذلك الذي لا يؤمن بالقدر فهذا كافر عند الإسلام. صلى الله العفو والعافية. قال أكثر ما يموت من أمتي بعد قضاء الله وقدره من العين، والعين مصيبة. الإنسان الذي لا يتحصن فربما تقتله العين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله قال لو أن إنسانا صاحب عين حارة إذا رأى الشيء ربما يقتله. يقول لو أن هذا صاحب العين حارة رأى أحدا متحصنا بالأذكار، يعني قال أذكار الصباح والمساء المعوذتين قل الله واحد، وعانه، يقول ترجع عليه العين وتقتله، ما تصيب صاحب الأذكار. لسنة داود النبي صلى الله عليه وسلم لقي عقبة نعم رضي الله عنه قال يا عقبة قل إذا أصبحت وإذا أمسيت قل هو الله واحد ثلاث المعوذتين تكفيك من كل شيء. قول صلى الله عليه وسلم تكفيك من كل شيء، بعض العلماء توسع قال تكفيك حتى من رزق المال والولد والزوجة، واللفظ عام في القرآن. كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل لا تنزل المعوذتين كان يقرأ بسورة بني إسرائيل والزمر، سورة بني إسرائيل وهي الإسراء والزمر والمسبحات، وألف لام ميم تنزيل السجدة تبارك الذي بيده الملك، كل هذه عساس باب الرقي والتعب. فلما نزلت المعذثين تمسك بهما وترك ما سواه. نصيحتي يا أخوان، الإنسان يحافظ على أذكار الصباح والمساء بإذن الله لن يضر شيء، بل إن الله عز وجل يحفظه ويوفقه. ومن أعظم أذكار الصباح والمساء ما رواها الترمذي في كتاب الدعوات، والإمام أحمد وأبو داود المسند، والحديث صححه ابن القيم والألباني رحمه الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسى. اللهم نسألك العافية في ديني وآخرتي، إلا الحديث الطويل، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. وهذا يا أخوان دعاء عظيم، أو تأمل الإنسان يجعله كالفريضة عنده. وفي هذا الدعاء أهلي، هذا الإنسان لو كان مسافر أو بعيد عن أهله فإنه يدعو لأهله، أهلي ومالي. أهلك يدخل فيه أمك وأبيك وزوجتك وولدك، ولذلك الأذكار يا مية بسم الله الأذكار عظيمة جدا، عظيمة جدا. فالإنسان يحرص بقدر الإمكان على أن يحصن نفسه، وبإذن الله ما يصيبه إلا ما كتب الله له، كما في سنة الدارمي من حديث علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لن يصح إيمان أحدكم حتى يؤمن بالقدر ويعلم أن ما أصاب لم يكن ليخطئ وما أخطأ لم يكن ليصيب. لا بد أن تؤمن بهذا الشيء، كما قال علي رضي الله عنه القدر سر الله في خلقه، القدر سر الله في خلقه. وقال ابن عباس القدر نظام التوحيد، نظم التوحيد. الإنسان توكل على الله ويستعين بالله ويبشر بكل خير. والحسد النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس بخير، قال صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا، فإذا تحاسدوا نقص عنهم الخير. قال شيخ الإسلام بن عباس بن تيمية رحمه الله والحسد في جسد ابن آدم، والحسد في إيش يا أخوان؟ في جسد ابن آدم، لكن الكريم يخفيه يدفع، واللئيم يبديه. والحسد من صفات اليهود، يحذر الإنسان من الحسد.
شيخ صحة حديث أن العين تولد المرء القبر والجمل القزل؟
هذا الحديث فيه اختلاف بين المحدثين في وصله وانقطاعه، لكن الشيخ الألباني جمع في مجموع طرقه على التحسين، حسن رحمه الله.
شيخ يسأل عن وقت قراءة أذكار الصباح والمساء.
وقت أذكار الصباح والمساء من طلوع الفجر الصادق اللي صلاة خير من النوم، هذا يبدأ وقت الأذكار إلى قبل طلوع الشمس، هذا الأفضلية، ويمتد وقتها إلى قبيل زوال الظهر قبل أذان الظهر، هذا على قول أكثر العلماء، واختاره النووي في كتاب الأذكار وشيخ الإسلام تيمية وتلميذه ابن القيم. ويبدأ وقت أذكار المساء عند الجمهور من بعد صلاة العصر، إذا قال مؤذن الله أكبر الله أكبر أذان العصر دخل إلى منتصف الليل، هذا كله في أذكار المساء. فيحرص الإنسان على أذكار الصباح والمساء في أول وقتها المبكر.
الشيخ هذا يسأل يقول إذا صندوق الجمعية التعاونية شخص آخر جواز
في منطقة ثانية أو نفس المنطقة؟ هو عموما الحكم واحد، صندوق الإنسان إذا أتى إلى السوق المركزي جمعية تعاونية أو الفرع سواء في منطقته أو في غير منطقته، فإن المحاسب يطالبه بصندوق برقم الصندوق. اختلف فيه العلماء هل يجوز أن إذا لم يكن لي رقم صندوق هل يجوز لي أن أعطيها شيء إنسان معين أو لا يجوز؟ الأورع والأبرى للذمة أن لا تعطيها أحد، وإن كان في بعض الجمعيات التعاونية يكون موجود بيت الزكاة رقم صندوق بيت الزكاة، فإن كان موجود رقم بيت الزكاة يقول اضغط على رقم بيت الزكاة، وإن لم يكن موجود يقول خلها في حساب الجمعية، لأن الجمعية يأخذون هذه الأرباح التي لم يكن لها صاحبها صندوق يأخذونها ويوزعونها بالسوية بين أهل الجمعية، وهذا أبرأ وأحوط للذمة.
الشيخ يقول أرى كثير من المستقيمين يتأخر عن صلاة الفجر وقد يصلي في البيت، ففي تساهل في هذه الصلاة، هل من كلمة؟
والله هو أن الإنسان يتق الله عز وجل ويبادر، فرض أن الإنسان يأتي مع الأذان لا يأتي مع الإقامة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال أناس يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فالإنسان يبادر ويتق الله عز وجل ويصلي مع جماعة المسلمين. والله أعلم، صلى الله محمد، جزاكم الله خير. تسمحونا؟
الله يجزاك خير.
السلام عليكم.